بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرجع لموضوعنا، اجذبني وراءك فنجري. مشكلتنا في الزمن ده ان احنا يا واقفين مطرحنا، يا بنرجع لورا، يا بنحبي. قليل قوي لما نلاقي واحد واخدها جري في المعنى الروحي، يعني مركز قوي، عارف انه هيروح السماء قريب، بيجهز نفسه، منجذب زي المغناطيس، مركز في ربنا نفسه. وعشان نوصل لدي بنضطر نقول له اجذبني، انا رب مش عارف اجري، انا معترف ارادتي ضعيفة، انا كسلان، انا مشغول، انا مهموم، انا يائس، في حاجات كتيرة مش معرفاني، مش مخلياني اجري. وده الموضوع اللي عاوز اتكلم فيه، معطلات الجري. قديس بولس له كلمة غريبة قوي في رسالة كورنثوس، يقول اركضوا اجروا. وقال في واحد بياخد الجعالة، عارفين الماراثون لما يكون في مسابقة جري، الناس كل ما تشوف الكاس الذهب ده ولا whatever بقى، بيبقى الحافز ده بيخليهم بيجروا بشدة. للأسف أغلب الناس بتجري، بس بتجري في حاجة غلط، بتجري في اتجاه غلط، بتجري تعمل فلوس، بتجري تعمل أسماء، وبيلهسوا وبينهجوا وهيقعوا من طولهم في لحظة، بس في الآخر هياخدوا إيه؟ ربنا يحميكوا، هياخدوا نعي في الأهرام آخرها، يعني هياخدوا شوية ذكريات، لكن يا ترى داخلين السماء ولا لا؟ بولس الرسول كان شخص ممكن يبقى غني قوي، وكان ممكن يبقى فيلسوف، وكان ممكن يبقى غمالائيل التاني، انما هو خسر كل ده وفهم ان في جري تاني لازم نجري. خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية كي اربح المسيح واوجد فيه. كنت بقرا الفترة دي سفر الملوك والاخبار، فلقيت انه في اسماء حلوة كتير، لكن حتى الاسماء الحلوة دي كان فيها معطلات. فأنا عاوز بالمرة أستعرض معاكم شوية حكايات من العهد القديم، بس أخدها بشكل applied، يعني إزاي ملوك كانوا بيحبوا ربنا بس كان في فرامل كده مخلية العربية إيه، مش بتسحب، مش بتجري، زي في فرامل تنسى أن فرامل اليد مرفوعة وتقول العربية مش بتمشي ليه، ما هي مش بتمشي، ما أنت نزل الفرامل. هتكلم في كام شخصية كده، داود، سليمان، رحبعام، أبية، آسى، يهوشفاط. كل دول على فكرة معتبرين كويسين، وكل دول عيلة واحدة. وبالترتيب ده، داود ده جد كبير ابن سليمان، جاب رحبعام، اللي جاب أبية، اللي جاب آسى، اللي جاب يهوشفاط، ست ملوك ليهوذا، كلهم يعتبرهم الآباء دخلوا السماء بس بدرجات مختلفة، رغم أن ليهم أخطاء كبيرة وبعضها أخطاء فادحة، لكن نشكر الله أنهم وصلوا عقبالنا. طب تعالوا نشوف من حياة الناس دي إيه اللي كان بيعطل جريهم. كانوا ممكن يجروا أسرع من كده، كان ممكن حياتهم تمشي أحلى من كده. أبدأ بداود النبي وركز على نقطتين بس. أنا مش بركز دلوقتي، مش بحكي حكايته وخلاص، أنا بحكي كان إيه اللي معطلك يا داود، وإنت شخص بتحب ربنا قوي، وإنت بتاع المزامير، وإنت اللي شفت المسيح يعني بعينيك من كتر الصلاة. طب إيه اللي كان معطلك؟ أنا اعتبرت في مشكلتين في حياة داود عطلوه شويتين غير الخطايا. الخطايا كلنا بنقع ونقوم، وفي خطايا كبيرة في حياة داود، لكن أحد المعطلات اللي كانت في حياة داود الملك كان في شخص اسمه يؤاب. يؤاب ده كان قريبه، وكان شخص قوي قوي ويميل للسيطرة. ويؤاب للأسف كان شخص ما عندوش مبادئ، بس كان بيحب داود، فداود كان بيحس بالولاء، لكن هو ما كانش بيقدر عليه، يعني داود ما كانش بيقدر على يؤاب، لدرجة في مرة اعترف وقال يعني أنا أضعف من بني صروية. كان يؤاب لي 2 إخوات، أبيشاي وعسائيل، والثلاثة كانوا قادة جيش وأشهرهم يؤاب. فهما من ناحية دورهم القيادي في الجيش 10/10، لكن من ناحية الأخلاق لا، مش 10/10. أنا بقول كده ليه؟ ساعات يبقى في حياتك شخص أنت مرتبط به أيا كان نوع الارتباط، لكن الشخص ده معطل لأنه الهدف بتاعه غير الهدف بتاعك، والفاليوز اللي عندك غير الفاليوز بتاعته، ومن المقربين قوي اللي بيبقى الراجل التاني في المملكة. وجود شخص زي كده يا جماعة متعب جدا. عشان كده تعرفوا ان في اخر حياة داود، داود قال وصية الناس بتستغربها، على فراش الموت قال لسليمان ما تسيبش يؤاب يموت موت عادي. الناس اعتبرت انت هتنتقم من واحد بيحبك، لا، ضمير داود نقح عليه، هو عرف انه كان مفوت له اخطاء ما تتفوتش. يؤاب قتل 2 رؤساء جيوش خيانة عشان يفضل محتفظ برئاسة الجيش، واحد اسمه ابنير واحد اسمه عماسة، وكلهم من العيلة على فكرة، عيلة داود دي كانت هي العيلة الكبيرة يعني المسيطرة. فهو قال لسليمان قتل 2 أحسن منه عشان ينفرد بالقيادة، وقتلهم مش في حرب، عارفين لما كان عندهم عرف اللي يموت في الحرب ده عادي، لكن اللي يموت وكان بيقتلهم هو بيحضنهم يعني كان خائن. طب ليه داود ما خدتش موقف؟ هنا داود الغريب انه كان قوي قوي لكن عند الرجل ده ضعيف، لدرجة مشي في جنازة الاتنين دول. داود مشي يتقدم جنازة كان ملك عماسة وابنير ويبكي لانه كان بيحبهم، لكن ما عرفش ياخد موقف من يؤاب. احيانا يكون في شخص في حياتك من النوت اللي انت مش عارف تفرمله، مش عارف توقفه عند حده، لكن الشخص ده مؤذي، الشخص ده وجوده معطل استقرار المملكة. حاسب ليكون في حياتك أشخاص معطلة، هم اللي معطلين جريك. انت يمكن بتجري وبتحب ربنا وعاوز تنجز أكتر، بس في حد بيقولك استنى بلاش، لأ. طب ما هو الشخص ده خطر، تعرفين يؤاب انتهى نهاية وحشة وهلك، رغم انه كان بيحب داود، يعني كان يذكر له انه كان مع داود بيحب، يعني ما حاولش يتخطى داود، لكن حبه لداود ما كانش يعفيه من البلاوي اللي عملها، وما كانش له في ربنا. مشكلة تانية اللي كانت في حياة داود هي انه ما انتبهش لبيته. داود غلط غلطة كبيرة قوي انه فتح موضوع التعدد الزوجات، ولما تزوج اكتر من امرأة غير بتشبع اللي خدها بعد قصة الزنا، الولاد ما طلعوش حبايب، كأنه بيعيد سيناريو ولاد يعقوب. لو انتوا فاكرين يعقوب ابو الاسباط، العيال طلعوا مش اصحاب قوي. ليه؟ لمؤاخذة يعني كانوا بيبصوا لبعض، دول ولاد الجارية ودول ولاد ليئة، دول بقى البهوات ولاد رحيل، لان رحيل دي اللي هي المحبوبة. فطلعوا العيال ما بيحبوش بعض، واغلب الاسباط كشخصيات ما كانوش ناس روحيين وسلكوا سلوكيات وحشة جدا. الوحيد اللي كان فيه الرمى يوسف، وبعد شوية يهوذا، حتى يهوذا وقع في زنا. لكن ده يوريكم انه الناس العظماء دول، يعقوب ده قديس ويوسف ده قديس، لكن كان في معطل انه ما انتبهش لبيته، ما اهتمش بتربية بيته تربية روحية. الوحيد اللي طلع واخد تركيز ابوه سليمان، لانه كان مشاعر التوبة بتحركه، فركز قوي مع سليمان. سليمان في بداية ملكه كان 10/10، كان روحاني جدا، وكتب سفر الأمثال وكتب سفر النشيد وعمل الهيكل وشاف المسيح بعينيه 2، وبعد كده انحرف في نفس الوقعة السوداء بتاعت أبوه بتاعت زواج السيدات دي. يبقى هنا في معطلات، يعني بالرغم ان داود ده واحد من أشهر 3 في العهد القديم، يعني اليهود عندهم عشق الثلاثة، إبراهيم موسى داود، دول الثلاثة اللي هم يعني، ودول طبعا مهمين جدا في فهمنا للعهد الجديد وفي مجيء المسيح. ومع هذا احنا ما عندناش حد معصوم من الخطأ حتى في الكتاب المقدس. حاسب تكون داود قلبك حلو لكن في حد معطلك، في ارتباطات مع الطلاق. اوعى تطلع من كلام انك ايه تقول يبقى انا لازم اسيب مراتي مثلا، لا ما اقصدش كده اكيد يعني، لكن اقصد حاسب احسب لعلاقاتك لالا تكون في علاقات يفضل انك تاخد فيها موقف. ساعات تبقى في مجاملات يا جماعه مع الطلانة عن الجري لربنا، فكروا هتلاقوا الكلام ده موجود في حياتكم. في ناس مش قادر خوفا لا يزعلوا بترضيهم في حاجات اقل ما فيها نضيع وقتك ما كانتش جايه على مبادئك. حاسب. الشخصيه الثانيه سليمان. سليمان بقى هبص له بصه ثانيه. اللي عطل سليمان، سليمان ده شاف المسيح، سليمان كان عاشق للمسيح، كتب سفر النشيد يعتبروه الاباء لما كان في رحله يعني نقاوة عالية جدا وعشق فعلا لله، وهو كأديب وفنان وعبقري وشاعر، فترجم العلاقة دي بلغة أدبية راقية جدا في زمانهم على الأقل. وعشان كده السفر ده بالنسبة لأي واحد مش روحاني ايه الكلام ده، ده غزل وبتاعه، لا معلش ما تقرهوش، ده مش بتاعك، ده بتاع الناس اللي هيمانة بربنا. إذن سليمان وصل إلى درجات عالية جدا. سليمان لما صلى وهو بيدشن الهيكل في الليلة دي جاله المسيح، والسحاب دخل الهيكل ردا على صلاة سليمان، وكان واخد من أبوه قوي في الأول نقاوة القلب وحب الصلاة، وكان هدف الهيكل ده زي ما في دماغ أبوه كان في دماغه. إذن احنا بنتكلم عن شخص حلو زيكم ويمكن كان أحسن، بس كان في حاجة معطلة. سليمان استحلى الرفاهية ويعني فك على نفسه زيادة، وهو اعترف. سفر الجامعة يعتبر اعترافات سليمان، بيسموه كده لما تقروا سفر الجامعة بالذات اصحاح 2، اعترف قال انا ما منعتش نفسي عن حاجة، وانا ما لمتش عناية، اللي عاوزاه عناية بجيبه لها، وانا كان عندي كل حاجة وعملت كل حاجة، لكن بقول لكم باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. وقال في آخر الجامعة اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شر. اللي عطل سليمان يا أحبائي زوجات بالعدد مش عندنا، لكن الغنى الفاحش. سليمان بقى عيلي بالمملكة لدرجة العامل عنده كان يشتغل شهر وياخد 3 شهور أجازة. بصوا بتوصل لإيه، ومرتب عالي جدا. فلما تقروا إدارة سليمان للمملكة وصلت إلى غنى عجيب، حتى إن ملكة سبأ دي لما جت زارته قالت له أنا كنت فاكراهم بيسرحوا بي، لما جيت لقيت إن الكلام أقل من النص. فهي انبهرت بأنه على المايدة بتاعته كل يوم، يعني تخيلوا ناس بتاكل كل يوم بكذا مليون مثلا، مائدة الملك، رفاهية وغنى. في ناس للأسف في الزمن ده هدفها في الحياة. طب هو ده هدف؟ انت لازم توصل لآخر لحظة في عمرك زي سليمان عشان تقول باطل الأباطيل الكل باطل؟ ما تلحق نفسك. سليمان بطل يشوف المسيح، سليمان كاد يهلك لولا رحمة ربنا. ويقول الآباء بيقولوا لولا شفاعة أبوه، لأن ربنا ظهر لداود زمان قال له ابنك لو اتعوج هقومه لكن مش هسيبه يهلك، فكان واخد وعد. فكأن ربنا يسوع أشار لداود أن ده هيحصل. طب إحنا ليه نسيب الرفاهية أو الغنى يأكل عقلنا بزيادة؟ إحنا عارفين أنها في الآخر شوية تراب، وعارفين ان احنا هنقف قدام ربنا مش بالحاجات دي، الحاجات دي ملهاش اي سعر في السماء. حاسب ليكون اللي معطل الجري عندك هي الفكرة دي، هي الغنى الباطل او الرفاهية الزيادة. انتوا عارفين الناس بقت بتتفسح وتتبارى في سعر الفسحة. انا بسمع حاجات الحقيقة، انا برضو بتاع غلابة يعني، فببقى مخضوض من اللي بيتقلي يعني الفسحة مش عارف ب100,000 وبتاع، وكلها 3-4 أيام، و100,000 أنا على طول بتترجم في دماغي كم عملية وكم بيت اتفتح وكم وجبة توزعت وكم مكرس بعتناه أفريقيا. فطبعا ببقى انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني اكيد ربنا مش مبسوط من الحاجات دي، لان الحاجات دي مش بتاعتكم، ربنا اداها لكم بس ده مش ليكم. فاحنا هنا ممكن نكون متعطلين في الجري بسبب يعني التيار العالمي بتاع الاعلانات الجذابه، اللي يا عيني ما عندوش فيلا زي كده ده يبقى يروح يموت يعني، يا سلام هيعمل بيها ايه يعني؟ واللي مش ماسك الموبايل مش عارف، ده انا بستغرب ناس غلابه صدقوني تحوش تحويشه عمرها عشان تغير الموبايل وتجيب ابو 20,000. يا عم انت لاقي تاكل من كتر الاعلانات والهم تقيل. فاحنا عايشين في عالم من الادمان مسيطر على الناس كلها، ليه؟ الرفاهيه جذابه، بس دي طبعا ايه؟ تعظم معيشه اللي ذكرها القديس يوحنا، وهي لعبه الشيطان اللي خد المسيح على الجبل فوق كده وقال له بص الجمال اعطيك هذه جميعها، بس الثمن ايه؟ ان خررت وسجدت لي. يبقى عندك مباني وعندك اراضي وعندك مش عارف اطيان وعندك عبيد يعني، طب وبعدين؟ طبعا المسيح لو المجد علمنا الدرس السهل، الرب إله اذهب عني يا شيطان، ده شيطان. كمان سليمان اللي عطله في الجاري، المرحلة الأخيرة آخر 10 سنين من سليمان، بقول لكم كان إنسان مش حكيم خالص. خلي بالكم احنا ما بنطبقش الحكمة على سليمان طول حياته، لا، سليمان في أول حياته قمة الحكم فعلا ما فيش زيه، لكن لما بقى تزوج الوثنيات وبخر للأوثان ودلع روحه زيادة، ده عمل عكس اللي هو قاله في سفر الأمثال والجمع، فما نقدرش نطبق الحكمة عليه. إنما كمان بقلة عقل سليمان تشدد بزيادة من كتر بقى ما هو السلطة خدته، بقى شديد بزيادة. عارفين تبان إمتى؟ أول ما مات سليمان، طبعا حدش يقدر يعمل انقلاب على سليمان، ده مسيطر قوي، لكن رحبعام ابنه أول ما قعد على الكرسي كل اليهود راحوا له قالوا له إيه؟ قالوا له أبوك يعني فطسنا، يعني شد علينا بزيادة، فكها شوي، فاكرين؟ فواضح إنه كان في معاناة برضو عند الشعب من إنه سليمان كان ناشف. داود كان قلبه حلو قوي لآخر حياته، فالشعب كان مرتاح جدا ومتهني ومحدش مضغوط، لكن في سليمان ما كانش كده. انا بطبق علينا بقول لك ايه اللي يعطلك في سكتك؟ لو كنت جديد زياده عن الناس، يا ريتك تبقى جديد زياده مع نفسك وتبقى حنين عن الناس. الشاطر اللي يبقى جديد مع روحه لكن حنين على اللي حواليه. اعذر اللي حواليك وما تعذرش نفسك، خف شوية على اللي حواليك ما تخفش على نفسك، دي الحكمة الصح، ده اللي يخليك تجري أسرع. الشخصية الثالثة شخصية رحبعام. رحبعام على فكرة إنسان مش وحش، وبعد كده بان أنه بيخضع لربنا وعمر برضه في أورشليم، بس رحبعام عمل غلطة عمره لما تلم في شبابه على أصدقاء سوء. كلمه الأحداث الذين تشاوروا معه قائلين هكذا تقول للشعب الذين كلموك أباك ثقل نيرنا أما أنت فخفف عنا، هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالصياط وأما أنا فبالعقارب. من المعطلات الواضحة في الزمن ده أصدقاء السوء، وكمان معاها كبرياء. ساعات النجاح يا أحبائي بيبقى معاه درجة إعجاب بالنفس. أرجوكم كلما ازددت نجاحا اطلبوا التواضع، دي آية بتقول كده، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب، لأن النجاح دايما معاه بريق، دايما معاه ناس بتمجد فيك، دايما معاه سلطة زيادة. حاسب يا حبيبي، النجاح ده نعمة من ربنا، خاف على نفسك. كلما ازددت نجاحا خليك آخر الكل، خليك عارف ان ده فضل النعمة عليك لألا تقع في مشورة أشرار. لكن رحبعام اتعلم الدرس وبعدها تاب ورجع تاني، يعني رغم انه خسر 10 أسباط لكن لحق السبطين اللي معاه يهوزة وبنيامين وابتدى يظبط في أورشليم والمملكة. في حاجة اسمها الاستقرار المؤذي. الاستقرار المؤذي، كل الناس عاوزة تستقر، لكن يقول لك لما تثبتت مملكة رحب عام وتشددت ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه. تفكرنا مثلا في حياة جده داود، طول ما كان هربان من شاول في الجبال عمرنا ما سمعنا عن زنا ولا عن خيانة لواحد صاحبه وقتل. لما تثبتت مملكته وقعد على الكرسي وقع في غلطة عمره. فأحيانا أحباء الاستقرار لازم يصاحبه قانون روحي أقوى. أشرح لكم معلش يعني إيه. ساعات تبقى بتكافح عشان تبتدي، فيعني الصلاة إيه بالزق والإنجيل بالزق والقداس بالزق، لأنك فعلا بتكافح وبعدين استقريت. لما تستقر حاسب، لأنه في شيطان خاص بالإيه بالحالة دي. هنا لازم تزود إنجيلك وصلاتك لأنك ما عدتش بتكافح قوي زي الأول. لازم تصون نفسك، لازم تزود حق ربنا اللي انت واكله عليه بقالك سنين. مثل الاستقرار يخليك تترك الشريعة. مفروض لما تستقر أو تتثبت مفروض انك تزود ربنا مش يقل من حياتك، وإلا هتتعطل في جريك. يقال عنه كمان ولما تذلل ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه تماما. رحب عام بقول لكم لحق نفسه وتذلل لما الدنيا ضيقت عليه، وإسرائيل بقى يحارب يهوذا وابتدى يعرف أنه هو لخبط جامد. وكذلك كان في يهوذا أمور حسنة، يعني ربنا في الآخر بيبص للإنسان كباكج كده أنه حاول يعمل حاجات كويسة وبرضه تزل على آخر حياته شوية وقدم توبة، فإيه عدلت منظره قبل ما يمشي ويروح السماء. اللي بعده أبية. الأبية ده بقى يقول ده كان في مرحلة احنا بقى عندنا يهوذا وعندنا إسرائيل. لو انتم متخيلين عندنا مملكتين، مملكة يهوذا اللي معها بنيامين، وفي أبية اللي هو جده الرابع داود، وصاده واحد شراني اسمه يربعام. ده أسوأ شخصية في تاريخ العهد القديم في الملوك بتوع إسرائيل. لم يكن قلبه كاملا في الأول مع الرب كقلب داود أبيه. وبعدين يقول لم يقوى يربعام بعد في أيام أبيه فضرب الرب ومات، وتشدد أبيه واتخذ لنفسه 14 امرأة. يا فاكرين لما الكتاب قال أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع؟ هي نفس الغلطة عمالة تتكرر. اتفتحت في داود، عليت قوي في سليمان، اتكررت حتى في الجيل الرابع في أبيه، لأن دي بتعمل فساد في المملكة. كل دول عيال ملك، كل دول زوجات ملك، فطبعا كل اللخبطة دي. عشان كده التعبير اللي عاوز أركز عليه لم يكن قلبه كاملا. الحتة دي عارفين في بعضنا ناس كده بيبقى عنده أوضة مقفولة في قلبه، بيقول لربنا إيه ملكش دعوة بالحتة دي، أنا هديك قلبي بس في حتة مش تبعك. ده كاردياك انفاركشن يعني. ده الحتة دي خطر جدا، انك انت تكون في حتة كده معلش يا رب دي حتة مزاج. انا بحب الفلوس وهفضل احبها، بحب الخمرة وهفضل احبها، في علاقة مش نقية ما يعني انا مش بأذي حد، انا بعمل خير للفقراء، بس في حتة غلط. خطر قوي الموضع ده، دي الفرامل بقى اللي تخليك مش عارف تقرب من ربنا ابدا. حسب حكاية لم يكن قلبه كاملا دي، صحيح كلنا قلبنا مش نقي 100%، بس المفروض كلنا نجاهد. ما تسيبش اوضة مقفولة، اوضة ظلمة، ما تسيبش حتة تقول لربنا دي مش تبعك. في ناس فهماني لا، حاسب من الحتة دي. للأسف هو قلد رحبعام أبوه المباشر في أسوأ ما فعله، وعشان كده التربية يا جماعة خطر قوي. أرجوكم امشوا صح عشان عيالكم يشوفوا صورة صح. الحقوا اعدلوا مساركم عشان تبقوا درس لأولادكم. ده أهم من مليون وعظة. أخطر حاجة إنه بابا ماشي غلط، ماما ماشي غلط، بعدوا عن ربنا. أسوأ رسالة تسيبها لأولادك. اللي بعده أنا قربت أخلص عشان تاخدوا البريك. آسى. هنا آسى وقع في حتة تاني برضو معطلة جدا. أخرج آسى فضة وذهب من خزائن بيت الرب وبيت الملك وأرسل إلى بنهدد ملك أرام. اخص عليك. حد يعمل كده؟ أصل هما كانوا يعملوا إيه ساعتها؟ لما كان يجي عليهم حرب كان عندهم الهيكل وكان عندهم الكهنة وكان عندهم أنبياء رجال الله، فاللي كان منهم يقف وقفة راجل ويصلي كويس قوي زي بعدها واحد اسمه حزقية ولا مملكة تقدر تقرب منه. إنما عارفين الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، وملعون من يتكل على زراع بشر. آسى لعب لعبة السياسة بس. يا عم انت ابوك داود يا عم، ليه تعمل كده؟ انت مش عارف سكة المزامير، مش عارف سكة المذبح، هتحل مشاكلك بالفلوس. أرجوكم ما تحلوش مشاكلكم بالفلوس، لما المشاكل تكبر ما تعقدوهاش أكتر بالفلوس، ادخلوا على ربنا وحلوها صح. يا رب أنت الحل، مهما أنا كنت وحش وغلطان، لكن ما تحطش رجاك في الدنيا وفي الفلوس. هنا آسى عمل إيه؟ خد من حاجة ربنا في أواني مذبح وفي حاجات غالية في الهيكل، باعها عشان يبعت فلوس لملك أرام يقول له تعالى الحقني. طب والملك الكبير اتشطب عليه ولا ايه؟ يا راجل ده انت من عيلة داود برضو. قد ارسلت لك فضة وذهب، فتعالى انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائيل، لانه كان عنده حرب مع ملك اسرائيل، فراح استدعى ملك ارام بتاع سوريا. يعني بصوا بقى، جات له رسالة عنيفة بقى. في ذلك الزمان جاء حناني الرائي الى آسى ملك يهوذا وقال له من اجل انك استندت، بصوا الكلمة دي، انت تسندت على بني ادم ولم تستند على الرب الهك، لذلك نجا جيش ملك ارام من يدك. الم يكن الغريب ان آسى ده، عشان برضو تفهموا النص، قبلها بكام سنة جاله مليون عسكري من كوش وليبيا اللي هم دلوقتي بلاد الزنوج الحبشة يعني وليبيا، تأمروا عشان ياخدوا يهوذا. يهوذا دي قد كده، وصلى صلاة والمليون دول اندحروا ورجعوا بشبه معجزة. فهنا بيقول له قال انت مش مجرب ربنا، انت مش جربت انه بيقف معاك، ليه تعمل كده؟ يعني لو قلت انا دي اول مرة اقع في مشكلة كبيرة كنا نقول يعني معاك شوية عذر، لكن ده انت كان في مشكلة اكبر وعدت بالصلاة. فهنا بيقول له ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا من أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، فقد حمقت في هذا. ياما مننا الناس بتنحمق لأنها بتحط رجائها في الناس أو في الفلوس. أبونا ربنا ده احنا الناس اللي على الأرض اللي بنقول أبانا الذي، ليه نسيب العز ده كله والغنى ده كله ونفكر بطريقة الدنيا؟ وغضب آسى على الرأي، يعني مش يستعمل يستقبل الكلام ويقول معاك حق، أم غضب على صوت الحق وحطه في السجن، وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. أمور آسى الأولى والأخيرة، التعبير ده خوف جدا، عارفين ليه؟ يعني ممكن تكون انت في عز شبابك كنت خادم حلو قوي، بس خلي بالك اخيرون اولون واولون اخيرين. ربنا مش هيبص بس على شبابك الحلو. طب وانت لما خدت كتير ونجحت وكبرت كان المفروض تزداد في كل عمل صالح، مش تبعد عن ربنا. كان المفروض مع الامكانيات الجديدة والوزنات الجديدة والراحة الجديدة يبقى شغلك مع ربنا أكتر. لكن ليه يتقال عليك أموره الأولى وأموره الأخيرة؟ في ناس بقى بالعكس أمورها الأولى كانت وحشة قوي والأخيرة فل، يا بختهم. أنت تبع مين؟ آسى اللي ابتدى كويس وانتهى وحش، ولا تبع ناس ابتدت وحش زي شاول الطرسوسي وانتهت أحلى حاجة؟ أخيرا يهوشافاط. يهوشافاط ده بقى شخصية جميلة قوي، من أكتر الناس اللي خلى داود مثل أعلى، مع أن ده نمرة ستة. يهوشافاط. إنما يهوشافاط غلط غلطة تعتبر وحيدة بس كلفته كتير قوي. يهوشافاط كان طيب قوي وطيب معها بين قوسين سذاجة شوية، ما سمعش الكلمة بتاعت المسيح خليكوا بسطاء كالحمام وإيه حكماء كالحياة. راح وقع في نسب مهبب لمؤاخذة، راح صاهر أخاب. أخاب ده يعني إن كان يربعام ده أس فساد إسرائيل، أخاب كان واخد يربعام مثل الأعلى. أخاب ده نشر الوثنية في اليهود. أخاب ده اللي كان بيقف قدام إيليا النبي لو تفتكروا بقى، إيليا ظهر في الزمن بتاع يهوشافاط وأخاب. لما صاهر أخاب بحكم المصاهرة أصبح فيه تنازلات. أرجوكوا لما تيجوا تجوزوا عيالكم شوفوا العيلة اللي هتناسبوها، وأول سؤال علاقتهم إيه بربنا؟ اعملوا معروف، ما تقولوش من مستوانا، من مستواكم في إيه؟ اعملوا معروف لحسن نقع في أخاب، وأخاب ما يطلعش من ورا خير، مش ممكن، ده الرجل بتاع الشيطان، فمش ممكن هيطلع من ورا خير. طبعا أخاب عمل له وليمة، أخاب ده بيسرح ببلد يعني مش هيسرح بيهوشافاط، وعلى آخر القعدة قال له إيه؟ تطلع تحارب معايا؟ فيهوشافاط كان واكل بقى، كان الوليمة كانت حلوة، قال له مثلي مثلك شعبي شعبك أنا شغال معاك، ودخل حرب كان هيموت فيها وملهاش دعوة بربنا، دي أطماع الأخ أخاب. فهو اشتغله طبعا، استغله. وبعدين يهوشافاط نفسه لولا رحمة ربنا أنقذه من الموت ربنا كذا مرة، وهنا جات له رسالة جديدة من ربنا، لأن ربنا ما بيسيبش الحلوين الطيبين يفضلوا زيغين كتير. على فكرة ربنا جميل قوي في الحتة دي، ما تكون انت بطبيعتك طيب وبيضحك عليك لازم يبعت لك رسائل يقول لك الحق روحك، ما تسيبش حد يضحك عليك ويبعدك عني. رجع يهوشافاط لبيته بسلام، دي بعد معركة كانت خسرانة يعني، وخرج للقاء ياهو بن حناني الرأي وقال للملك يهوشافاط أتساعد الشرير وتحب مبغضي الرب؟ لذلك الغضب عليك من قبل الرب، غير أنه وجد فيك أمورا صالحة. لأنه كان عمل إيه؟ شال التماثيل اللي على الجبال اللي كان حطها آسى اللي قبله. أختم، عاوز تجري؟ ألخص بقى اللي أنا قلته، اجذبني وراءك فنجري. نفسنا المؤتمر ده يبقى بداية جري. جري يعني إيه؟ يعني خلينا نركز في حياتنا مع ربنا، خلينا نركز في مقابلة ربنا، sooner or later هنقابله. خلينا نعلب حاجتين في حياتنا، الصلاة ومعها كل بقى الإنجيل والقداس والخلوة والاعتراف وحب الناس اللي هي خدمة وتعب. كلمتين دول هم اللي يخلوا عيشتك صح، صلاة وحب. عاوز تجري؟ خلي في حدود واضحة للأشخاص المعطلة. بليز ياريت تقعدوا كده وتراقبوا كل علاقاتكم وتقول لا أشد put boundaries مع فلان وفلان وفلان، لازم يبقى في distance، لأنه طول ما هم قريبين أنا مش عارف أجري، أنا مش عارف أمشي مع رب، مش عارف أركز. فخد قرار في بعض العلاقات. تاني حاجة تعلمناها، أرجوك ما تسيبش جسدك يسوقك، أنت عارف أنك في الآخر تراب، وده بركة الصيامات اللي بنصومها. الصيام معناه خلي روحك اللي تسوقك مش جسدك، شبع روحك ما تشبعش جسدك. تلاتة، عاوز تجري احذر من المشورة البشرية، في آراء فتاكة، في بشر يدعوا الحكمة لكن آراءهم صعبة قوي. واحذر أيضا من التذبذب، يعني تطلع شوية مع ربنا وتنزل تلخبط في الطين خالص وبعدين لا، خد وش في وشك كده خط واحد. أربعة، عاوز تجري لا تكتفي بمستوى روحي. أبي كان راضي عن نفسه فما عملش أكتر من اللي عمله، اللي بعديه عملوا أكتر منه. ساعات واحد ينطبق عليه اللي قاله بولس مرة، الفيلسوف قال يقيسون أنفسهم على أنفسهم فيضلون. يعني في واحد مرايته نفسه فطبعا شايف نفسه كويس، لا، المقياس بتاعنا ربنا يسوع، مقياس القديسين، مقياس وصية الكتاب. عاوز تجري اجعل ثقتك كاملة في ربنا، بلاش تتكل على زراع بشر او على امكانيات، ولا تنسى خبرات الماضي. في حاجات حلوة في حياتك في الهيستوري بتاعك، أرجوك ريكولت، رجع الذكريات الحلوة اللي تخليك تأخذ قرار صح. أخيرا أقول ما تدخلش في شركة أبدا مع الظلمة، أي شركة بين النور والظلمة. ما تصهرش أخاب مهما، حتى مش لازم جواز، لكن ما تقعش في شركة ما مع شخص ربنا مش شغله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.